بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وكما قال أحد المنصرين ولعل هذه المقولة مشهورة على لسان كريس زويمر حين قال: كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مشفع وجيش جرار وسنين من الاستعمار. كأس وغانية. لذلك كانت هذه الحرب الشرسة، حرب الشهوات المفروضة على المسلمين في هذا العصر، ولعلكم ترون بأعينكم في هذه الأيام كيف يستعر المسلمون بقوارها فيما نشر بين الناس من لبان المثير للشهوة، من المرأة البلاستيك، من هذه المثيرات القذرة التي تنشر بين شباب المسلمين اليوم، من أفلام عارية من فيديو إلى ديسكات للكمبيوتر إلى أسرقة قذرة سميدة تنشر الفاحشة بين ربوع المسلمين حتى غدت الجامعات والمدارس الثانوية وكرا من أوكال القذارة والانحطاط كما تراها في معظمها إلا من عصم الله، وأسأل الله أن يعصم أبناء المسلمين من كل سوء وبلاء. نعم تجده واقعا مشاهدا يعيشه كل شاب، يجد أنه بدلا من الحرب التي تكلف المليارات وتثير الحكومات صارت حربا لا أسميها باردة ولكن أسميها حربا قذرة تعتمد على تضييع الشباب كما قال بعضهم أيضا وهو مشهور في بروتوكولات حكماء فايون أنهم قالوا لبعضهم البعض إننا لم يريدكم أن تخرجوا شباب المسلمين من الإسلام لتدخلوهم في النصرانية أو تدخلوهم في اليهودية، لا، وإنما تخرجوهم من الإسلام وتدعوهم بمزيد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا عاش الشاب بلا دين صار في يد من يلعبون به كالدمية في يد الشاب يوجهونه حيث شاء. ولذلك شباب الأمة التي الذين ينبغي أو يظن الاعتماد عليهم في بناء حضارة الأمة أين هم الآن؟ لا تراهم في هذه اللحظات إلا بين راكع وساجد أمام التلفزيون أمام الفيديو في ملاعب الكرة يتشكعون على النواصي هنا وهناك. أين هم؟ ماذا يصنعون لمستقبلهم؟ إطلاقا لا يصنعون شيئا، ضاعوا بسبب هذه الشهوة. والشهوة أمر مركوز في الفطرة ليس بناء يعاني منه البعض ولا يعاني منه الآخر، بل هو موجود في فطرة كل شاب. ولكن القضية كيف توجه هذه الشهوة التوجيه الصحيح، كما ذكرنا في مقدمة علاجنا لأمر الشهوة أنه ليس بالأمر الذي يستحيا منه ولا بالأمر الذي يستتر منه، إنه واسع ينبغي أن يواجه المواجهة الصحيحة وأن يوظف التوفيق المنتظر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليست له شهوة. فكل ليست له صبوة، فكل شاب له صبوة له شهوة، ولكن كيف يوجهها وكيف يستغلها تلكم القضية. فلذلك ذكرنا أنها أسس مقدمتين: المقدمة الأولى ألا تستحي من عرض هذه المشكلة على حبيب ناصح أمين يعرف قال الله وقال رسوله، طبيب من القلوب يستطيع أن يوجهك إلى ما فيه رضا الرب. ثانيا المقدمة الثانية ألا تستعجل النتائج. وأنا مستعجل النتائج أمر مفروغ منه، أنه لابد من الصبر، فلست مطالبا أن تزرع اليوم وتحصد غدا أو تزرع اليوم وتحصد في نفس اليوم، هذا لا يكون إلا في الجنة، اللهم ادخل الجنة يا رب. أما هنا فإنك تزرع ثم تسقي ثم تتعهد وتصبر صبرا جميلا حتى تجني الثمار. تجني الثمار ليس شرطا في هذه السنة ولا السنة التي تليها ولا التي تليها، وإنما على المدى البعيد كما قال بعض السلف: عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة، كنت أتكلم أمس في محاضرة بعنوان حل عقدة الإصرار، وهي محاضرة لعلاج الرجوع عن التوبة. أن الإنسان يتوب ثم يعود إلى الذنوب، ثم يتوب ثم يعود إلى الذنوب، ثم يتوب ثم يعود إلى الذنوب. فذكرت أن سبب هذه العلة، وإذا عرف السبب بطل الحجب، هو تعلق القلب بالذنب. نسأل الله أن يرزق قلوبنا تعلقا به وحده. فذكرت من العلاج، من أنواع العلاج المتعددة، إجمال تلاوة القرآن. ثم ذكرت كيف تقرأ القرآن. القرآن كثير منا يقرأه هزومة، وعبد الله بن مسعود يوجهك إلى القراءة التي تنفع وتؤثر في القلب، فيقول: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ثم ذكرت أمثلة على ذلك، كيف نقف عند عجائب القرآن. الشاهد الذي أريد أن أسوقه اليوم، أنني قد أقول لك الآن آية، فتمر أنت عليها مرورا، لا تستفيد منها شيئا، ولا تجد فيها الذي أقوله لك. لا، إنك لن تجد هذه اللذة للقرآن وهذه النفعة في كلام الله بين لحظة وانتهائها. لا، إن الأمر يحتاج إلى صبر، إلى مجاهدة، أنك تمسك بالمصحف وتقرأ، وتأتي عند الآية التي استوقفت وتكتبها في كشكول عندك أو في كراسة، ثم حتى تختم ختمة، ثم في الختمة الثانية تضيف آيات لم تتوقف لها في الختمة التي تليها، وفي الختمة الثالثة تضيف آيات أخرى، وفي الرابعة كذلك، وفي الخامسة كذلك، وفي السادسة كذلك. بعد 100 ختمة تكتشف أنك كتبت القرآن كله، أن كل آية في القرآن تقف معها وتستفيد منها، ولك فيها موقف ومتعة، ولك فيها لذة ومعنى، لك فيها قرة عين تعيش بها، لك فيها موقف يربطك مع الله. متى يكون ذلك؟ إذا اعتقدت أن كل آية موجهة إليك أنت، إليك أنت، أنت، إليك أنت، مغلقش عن الشيء. والناس بتقطع الدرس، فدعوني بعد اذنكم عشان الاخوه يسجلوا ويقطعوا حتى من شريط المره، انني بحاجه الى ان اوجه رجاء ملحا للاخوات. تسمحوا لي اوجه هذا الرجاء، ان الاخت اللي ما عندهاش استعداد تسمع ممكن تنزل الشارع بعد اذنها كده، يعني لا يجلس، يعني اقسم عليهن بالله، اللي ما عندها رغبة تسمع تترك اخواتها الذين اللاتي يريدن الاستفادة يستمعن وتنزل هي الى الشارع، تنتظر زوجها في الشارع. وجزاها الله خيرا. اما ان تسكت وتجلس في غاية الادب والوقار، وتضم وليدها الى حجرها وتتق الله في اخواتها. فجزاكم الله خيرا. لان العلماء قالوا كان السوء الفوق. نعود ايها الاحبه الى ما كنا فيه، ان هذا القران لن تجد لذته في اول مره تقراه، ولا في الثانيه ولا في الثالثه. لن تجد لذته الا اذا توجهت بذهنك للبحث عن اللذه اولا. في اول مره قد تلتج بآية واحدة من كل المصحف وتكت النوم، كما أخبرني بعض الشباب في تجربة عملية، وهذه الرسائل التي أذكرها لك مجربة عمليا وواقعيا، وهذه نتائجها أعرض عليها. أن أحد الشباب الذين أوجهوا لذلك قال أنه لم يحرك قلبه في المصحف كله إلا صورة الواقعة. في أول مرة يدخل المصحف في الختم، ثم في المرة الثانية أضاف إلى صورة الواقعة صورة خاصة، ثم في المرة الثالثة أضاف آيات من سورة النساء، وفي المرة الرابعة صار يضيف صور كاملة قد لا تأثر بذلك أبدا. مثل سورة الفرقان جاءته قال: كنت أقرأها في الليل فلا أكاد أمر بآية إلا وتفر الدموع من عيني، حتى أني أتخيل أن الدمعة تفر من عيني لتستقل من حالة المقابل. من تدبر كل آية من هذه سورة الفرقان إلى آخره، وهكذا على مدار 20-30-40 مرة انتهت القضية وصار قرة عينهم القرآن، فعليك بالقرآن، فكل ما سألك عن القرآن فهو شؤم عليك. ثم هذه النصيحة موجهة في ذات القرآن، الليل دخلنا في القرآن صلى الله عليه وسلم خليها هي دي تكون مواجهة واقعية للسهوات، أن أول مواجهة بالقرآن هي قتل عند ربك الحمد لله رب العالمين، أنك حين تتخذ هذا القرآن علاجا واقعيا لا يكون على سبيل كما يتوجه بعض الشباب سبيل الحب، يقول عايز احفظ المصحف. كثيرا ما اقول لبعض الشباب لا تحفظ انا لا اريد منك ان تحفظ. لماذا؟ لان كثيرا من الشباب يريد ان يحفظ، بتحفظ ليه؟ من قال حفظ وان انكرت قلت لي ابدا بل بحفظ لله، سياتيك يوم تشعر بالعجب والغرور ورؤية النفس انك تحفظ القرآن يعني الان الشباب الامام يصلي ويحفظ لاخر الصباح او حتى خارج المسجد في مسجد من المساجد، الامام يصلي فاخطا وهو خارج المسجد فيرد هكذا بصوت يسمع من حوله فقط، فقلت له بعد ان صلينا وانت ترد وانت تعلم ان صوتك لن يصل الى الامام، ماذا كانت نيتك في هذا الرد؟ ماذا كانت نيتك؟ ارجو ان تكون نية صالحة. بعض الشباب حافظ فاتلاقي حد يقرا القران ويغلط، انا اقول من نفسي اجلس نفسي بتلقائيه بعفويه بدون تعمد اصحح، لكن قد تكون لك نية اظهار لمن حولك انك تحفظ، فساد في القلب اللهم اصلح قلوبنا. فلذلك ينبغي ان ننتبه الى هذه القضيه، انا اطالبك بالحفظ الان كاملا، بل احفظ قدرا يسيرا، احفظ كل يوم نصف ربع صفحه واحده، احفظ خمس ايات احفظها كل يوم، ولكن عليك ان تقرا كل يوم قدر ما تستطيع ولو عشر اجزاء كل يوم، ولكن بالطريقه التي اقول لك هذه، بطريقه ان تلتزع أي تستمتع، أن تستمتع بالقرآن. ابن القيم له كلام عجيب جدا في سماع القرآن من السيف بتاع الفيل اللي فات، كان الكلام فيه عن الغناء وأدلة تحريم الغناء، فقارنا إذ عنوان الشريط أهل القرآن وأهل الغناء، بين أهل القرآن وأهل الغناء. يقول ابن القيم ومن قوي يقينه في منزلة اليقين في المدارس حصل له من الأنس بالقرآن ما لا يحصل للضعيف. وخلي بالك كلمة الأنس دي هتيجي معانا كتير، الأنس، ونحن حين نتكلم نقصد بالألفاظ المذكورة مذهب أهل السنة لا مذهب الصوفية الضلال. الصوفية الضلال يقصدون بالأنس وحدة الوجود، إن هم يختلطوا بربنا وربنا يختلط بيهم، على لعنة الله على الظالمين، يقصدون بالأنس ما ادري ايش كلامهم من على قبيل، الا ما نقصد نحن اهل السنه والجماعه بالعنف معنى الاحسان. معنى ما هو الاحسان؟ ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه شعورك بروايه الله لك يعطيك انسا في القلب، انسا بمعيه الله، هذا معنى الأنس الذي يقصده. وانتبه معناه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. يقول وهذا كلام ابن القيم ليس كلامي، يقول ومن قوي يقينه حصل له من الأنس للقرآن ما لا يحصل للضعيف. كما أن الأنس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. وأظن أن تكلمنا هنا منذ فترة عن الوحدة التي تقع للمذنب والعاصي، فاكرين؟ قلنا أن الرجل يعصي ويقينا تعلم أنك إن عصيت الله مرة لا بد أن تعاقب، هذا نص كلام ابن القيم. من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. وضرب لي هذا مثالا، أنك إذا كنت وأنت تأتي إلى المسجد الآن لصلاة المغرب وأنت تسير في الشارع نظرت إلى امرأة متبرجة ثم جئت فصليت، لا تظن أنك الآن قد نسيت أن الله الذي أحصاه له ورثه، بل لابد أن يحاسبك على هذا الذنب وفي الدنيا قبل الأخرة، لابد. وأول عقوبة وأسرع عقوبة للذنب أن لا تشعر بالعقوبة، هذه أسرع عقوبة تنجي بالمسلم، أن لا يشعر بالعقوبة. والعقوبة قد تكون هذه الوحشة، والوحشة معناها أن يستنشق الإنسان بينه وبين المؤمنين وحدة. يقول أيوب ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين ويلعنه وحدة. قيل كيف تلعنه قلوب المؤمنين؟ قال يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين. يفاجأ أن الناس الطيبين اللي حواليه بينه وبينهم في سفوة في موقف، ايه السبب؟ انا ما عملتلهمش حاجة، ما عرفتش واخدين مني موقف ايه، انت ما عملتلهمش حاجة لكن عملت ربهم اسأت، فاوقع الله بينك وبين هؤلاء المؤمنين الوحدة، وخاصة اهل البطائل منهم. فاذا حصل ذلك وكانت الوحدة وازداد العاصي في المعصية تستحكم الوحدة حتى تقع بينه وبين زوجته وبين أولاده وبين أبيه وأمه وبين أقرب الناس إليه وبين أقرب الناس إليه، فتجده يقول لزوجته أنا متضايق منك بس ما عرفت ليه، مش طايق الأولاد، شايف والدي كانت بطريات والهز فيه كأنه ابنه غلظة وخصمة، إيه السبب؟ وحشة بينه وبين الأولاد، لأن هذه الأشياء المال والبنونة زينة الحياة الدنيا، هذه زينة، فيحرمه الله من هذا القدر من الراحة بسبب ذنبه. ثم تستحكم الوحشة فتقع الوحشة بينه وبين نفسه، يبقى عرفان من نفسه متضايق مهموم زعلان مكتئب حزين، ايه السبب؟ عايز فلوس يقول لك معايا فلوس، صحتك تعبانه يقول رحت للدكاتره قالوا ما عندكش حاجه، اعمل تحاليل مفيش، اعمل اشياء مفيش، مالك؟ معرفش. هذه وحده الذنوب، تقع الوحده بينه وبين نفسه ثم تستحكم فتقع الوحده بينه وبين الله. تقول له ده يقول لك مش حاسس بالدعاء، مش حاسس، صلي مش طايق، امسك المصحف ماليش نفس. ثم تستحكم الوحشه فتقع بينه حتى وبين الملابس التي على جسده، وهكذا درجات. ولذلك كل طائع مستانس وكل عاطل مستوحش. ولذلك ينكر عن بعض السلف انه وقف يوم عرفه فقيل له الا تلبي؟ قال ثم وحده. يقول له ايه؟ قل لبيك اللهم لبيك. فقال ثم وحشة، في وحشة بيني وبين ربنا، خايف اقول له لبيك؟ لا لبيك ولا سعديك وحدك مردود عليك. قيل لبي؟ فقال لبيك اللهم لبيك، يمد بها صوته ثم خر من جنبها. وصلت مباشرة من أنف لربه، فضاعت الوحشة فحصل كنت فمات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. هكذا استحكام الوحشة نعوذ بالله منها. ويخبرك بها من عاشها واقعيا، فإذا كنت في وحشة من الذنوب فخلي عنها واستأنس بالطاعة. كل مطيع مستأنس وكل عاطل مستوحد، كما قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة صلة بين العبد وربه. يقول ابن القيم كما أن الأنثى ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستأنس. فالتالك إذا كان محبا صادقا طالبا لله آمنا على مرضاته كان غذاؤه سماع القرآن. كل من يكون محبا عايز صحيح محب صادق تستأنس إيه؟ لسماع القرآن. غذاءك إيه؟ سماع القرآن. وصلى الله على النبي محمد. ما كل من جمر صليح عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام في شهر رمضان، فإذا قيل له لا تواصل قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يطعمني كان يبيت معه جبريل يدارسه هو الغذاء، يدارسه القرآن، يدارسه هو الغذاء، هو الغذاء الحقيقي، هي دي المتعة الحقيقية. فالسائق إذا كان محبا صادقا طالبا لله عاملا على مرضاته كان غذاؤه سماع القرآن. الذي كان غذاء سادات الصحابة من هذه الأمة الذين هم أبرها قلوبا وأصحها أحوالا، سماع القرآن هو سماع أهل المعرفة بالله والاستقامة على صراطه المستقيم. يحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات ومعارف مهروب تتغذى بها القلوب المسلكة بنور كنت فتجد لها لذة. اسمع الكلام اللي جاي يحسن خطير جدا إلى أبعد درجة من الخطورة. فصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم فيجد لها لذة بسماء القرآن، يجد له لذة روحانية يصل نعيمها، نعيم ايه؟ اللذة. يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح، وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام. ومثل القرآن يحصل لذة ونعيم في القلب لا ينسيها شيء، حاجة لا تتفش. زي ما قلتلكم قبل كده مهما وصفتلك التفاحة من جمالها ولذتها وطعمها مش هتعرف طعمها غير الفحم. كذلك مهما وصفتلك من ريحة الوردة مش هتحسها غير لما تشمها. فكذلك هذه المعاني لا بد ان تعيشها انت، ان تستشعرها لذة روحية قلبية ممتعة. مع هذه اللذة الممتعة تفيض 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 حتى تزيد عن الروح والقلب فتقيب على الجسد، فتستشعر لذة في لسانك ولذة في اذنك ولذة في عينك ولذة في بطنك ولذة في يديك ولذة في رجليك، متعة حقيقية امتع من اي متعة من متع الدنيا. يقول ابن القيم وربما صاب حتى وصل الى الاجسام فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. انت مستشعر اللذة دي من متعة القرآن يا جماعة؟ حد مستحق ان يستشعر هذه اللذة؟ يقول ابن القيم فإذا تجردت الروح وكانت مستعدة وباشر القلب روح المعنى وأقبل بكليته على المسموع فألقى السمع وهو شهيد وساعده طيب صوت القارئ كاد القلب يفارق هذا العالم. روح كده مش شرط تقرا، اسمع، حط خليط لواحد بتحبه، بتحب صوته بيأثر في قلبك. وإن كنت أجلس في الشباب وسامحوني أنا كنت لسه النهارده بقول لبعض الإخوة معلش أنا مش دايما أقول كلام يعجب الشباب، أنا أقول الحق ونسأل الله أن يرضينا ويرضى عنا، نقول ما يرضي الله سواء من رضي الناس أو الرب. أنا أرى في فساد الأذواق عند بعض الشباب في سماع القرآن، بسمع صراحة مقرئين ما بيقولوش قرآن، والشباب معجب بيهم ومصاحبهم أعمال الإبداع وخصوصا الأصوات المستوردة. نجي غني، أنا مش عايز أقول أسماء عشان ما حد يزعل مني، ها؟ نجي غني أنت قرأت قرآن دي ولا لا؟ مش قرآن اللي بيشيلي ده، ده غنى، ده لحن، تهريج من المصحف. القرآن عشان يفيد زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من إذا سمعتموه يقرأ القرآن حسبتموه يقرأ الله. هو دي رفض السنة. عشان كده بقول لك ارجع للأصوات القيمة القديمة رفض الشيخ الإسلامي في القرآن المرتب. اسمع تستنسل القرآن صحيح هذا الصوت الرخيم فذلك الشيخ الحسني وغيره. وأنا أعتقد وقد لا يوافقني بعضكم أن هؤلاء القراء المحترفين كانوا أجود الناس قراءة رغم ما فيهم في بعضهم من بعد عن الالتزام مش موضوعنا ولكن في أصواتهم لأنهم كانوا يروا القرآن صح دراسة كما أنزل يقرأه بمخارجه لأن كل حرف له مخرج وله صفة وله صوت اللي متعرفوش غيره. فلما كانوا يقرؤون القرآن بهذه الطريقة يعني هناك قرآن مرسل بيقرأ فيه القراء الثلاثة يمكن مش مشهور المصحف ده الشيخ الطبراني وراجل مصطفى دلوقتي والسيار لما تسمع هذا المصحف فيه ممتع حقا فقط تلتزم مع كل آية تلتزم مع كل كلمة مع كل حرف لأن الكلمة طالعة صح من المصحف فتوصل لقلبك مباشرة بغض النظر عن الخارج. لكن أجل الناس النهاردة ما بيسمعش القرآن ده يسمع فوق لذلك تجد بعضهم ما بيضبطش في أحكام التزويج وإنما على قدر النجمة النغمة اللي هو بيقرا بيها في صوت في مصر الناس بتصور يصور لا ليس هذا مما يسمع. اقتني أضبط الشريطة للشيخ النسائي في القرآن المرتب يقعد في إيدك مصحف يسمع شفنا كان يقول بقى إيه؟ يقول الصوت فإذا تتردت الروح إيه في عنفسك غرفة وارمي همومك كلها روح طلع من قلبك كده هم الدنيا وهم الاولاد وهم الفلوس وهم الناس وهم ارمي وجرد الروح فوق كل همك اللي تسمع القران يؤثر فيه فجردت الروح وكانت مستعده الروح الاراض من تستفيد وباتر القلب روح المعنى يفاهم معنى القران اللي بس عليه واقبل بكليته على المسموع لمت ودانك وقلبك وجسدك وحضرت بنفسك المسموع مركز في القران بس فالقى السمع وهو شهيد وساعده طيب صوت القارئ وصوت جميل رخيم كاد القلب يشارك العالم ويمج عالما اخر يجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره البتة وتلك رقيقة من حال اهل الجنة في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ولكن لما تعيش الناس دي حسيفة من الجنة حسيفة في حسة دي حسة صنانة كده من الجنة تعيش الجنة هنا بقى في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. يقول ابن القيم فيا له من غذاء ما اصلحت وما انفعت. دعني اسالك سؤالا صريحا واجب عليه بينك وبين نفسك والله علي وعليك شهيد. انتوا تؤمنوا يا شباب ان ربنا يرى قلوبنا الان؟ تؤمنون؟ نسال الله ان يصلح قلوبنا. اللهم كما امنا بانك ترى قلوبنا فافرض علينا الان سكينه من عندك وانزل علينا رحمه من عندك ولا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد اصلحت قلوبنا في ليلتنا هذه. وما ذلك على الله العزيز بعيدا يا جماعه. اسالك سؤال، هل عشت هذا المعنى ولا لحظه في حياتك؟ نقول لك دينك ولا ربنا ما تقوليش. ان كنت لم تعش هذا المعنى ابدا لك حق ان تتساءل مثلا وانا مثلي قلبي زي الناس ما عشت في المعنى القراني ده ليه؟ ابن القيم يجيبك على هذا السؤال. ما السبب في اننا لم نعش هذا المعنى؟ يقول ابن القيم وحرام حرام على قلب تربى على سماع الغناء ان يجد شيئا من ذلك في سماع القران. هو ده السبب ان القلوب تربت على سماع الغناء. واحد يقول الحمد لله انا مبطل بقى لي 10 سنين. مبطل ايه؟ مبطل سماع غناء؟ لكن ما زالت اثار الغناء والعواصم الجاهليه في قلبك وانت ماشي كده تسمع امه هذه من بلدك عمل الدعوه ها بتغني. انا دايما اقول مبعجر يعني ها لان الناس بتختار بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود تسمع بتغني ثم انت تعمل ايه؟ يتعلق اذنك بما تقول وتتذكر الايام السوداء والمهذبه اللي انت كنت بتعيش فيها النجوم صح ولا لا؟ تركب عربيه فيها حاطين سرير اجناب تسمع العندليب الاسود وتسمع انت على طول الاحمر ماشي وهو على طول يتعلق قلبك ويا ربي ويركن مع هذه الاغاني طول ما في هذه الرواسب السيئه القذره النجسه ابدا القلب لا يلتزم بالقران. لا بد من تطهير، لا بد من عمليه ازاحه واحلال، لا بد من عمليه تنظيف تام، لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صور. وكيف تدخل الملائكه قلبا مشحونا بالكلاب والصور؟ لا يمكن. عشان كده ابن سيد يقول وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماء الشيطاني من الغناء ان يجد شيئا من ذلك في سماء القران. فالقلب ما زلنا في كلام ابن سيد فالقلب يتاثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبه. فاذا امتلأ من محبه الله وسمع كلام محبوبه حصل له من سماعه شأن آخر على حسب المحبة. انت تحب ايه؟ تحب الشهوات؟ يبقى الغناء هينفعك. قلبك يتحرك مع الغناء. تحب الله؟ يبقى قلبك يتحرك مع كلام الله. فأول مواجهة واقعية للشهوة أيها الأحبة القرآن. القرآن أن تتمسك بهذا القرآن حبل الله المتين، فإذا تعلقت به رفعك إليه من حضيض الأوساخ ونأى بك من قاذورات الشهوات ورفعك إلى متعة أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وتلك متعة أخرى وزر آخر. فأول ما ترفع به القرآن تتأمل تتمتع تنظر ووافعيا من اخر لقمه فقط اوريك نموذج لتجميع كيف تجمع هذه الايات وكيف تستفيد منها وكيف تتعلم بها وكيف تعيشها تعيش في القران مع جمع الايات بعضها الى جنب بعض. اذا شعرت وانت تقرا القران انك ذو نسب حريف دائر في عمق الزمن وانت تمر بقول الله عز وجل بعد ذكر الانبياء نوح وابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وعيسى ويوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم بعد كل هؤلاء يقول الله عز وجل وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. تستشعر هذا العنف الطارئ في اصل الزمن انك في طابور طويل اوله ادم واخره محمد جاه صلى الله عليه وسلم بل خلف محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخلفهم اجيال واجيال. انك تضع يدك على كتف من امامك في هذا الطابور الطويل انها امه واحده. هذا الموكب الكريم الذي يمتد في عمق الزمن يواجه حين تتجلى آيات القرآن على قلبك وتفيض النور الواقعي ترى ما نحن فيه من محن وفتن. ترى التجارب المتشابهة. ترى قوم صالح وهم يقولون لصالح يا صالح وقد كنت فينا مرسوما قبل هذا مرسوما قبل هذا. ترى ما يقولونه لشعيب ولولا وصفك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ترى وهم يقولون لنبي الله نوح وانك لتعلم ما نريد. ترى كل هذه المحن والفتن وتستشعر انك تواجهها بنفسك يذكرها لك ربك في قولك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فتستشعر أنك تحتاج إلى النار، فتمر بقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولمسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. حين تستشعر بعد أن تقرأ هذه الآية أن كل شيء في الكون لا يخرج عن قدر الله لحظة، لا مكان من مصادفة العمياء ولا من فلسة العارضة، تقرأ في جمال هذا قول الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. من الذي خلق القدر؟ الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. من الذي خلق الأشياء بقدر؟ تصحيح اللفظ الفائز. الله خلق كل شيء بقدر، ما فيه حاجة فيه خطة. اللهم ارزقنا ايمانا يبادر قلوبنا حتى نعلم ان ما اصابنا لم يكن ليخطئنا وان ما اخطانا لم يكن ليصيبنا. حين تستشعر هذا المعنى تقرا قول الله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وتعرف ما كلمه فقدره تقديرا. من الذي قدره الا الله. حين تستشعر هذا تستشعر السكون والطمأنينة تحت مجاري الأقدار، فتمتلئ رضا، لأنني أحبكم في الله. أنا أريد أن أحبكم في الله ولا أنا بحبكم في الله والله، ونسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول. جزاك الله خيرا. وهذا خد أبعثني، أنا خد أكون رشدني في هذا، فتبقى مجنون يعني. لأنني أحبكم في الله فلا أبخل عليكم بشيء أعرفه أبدا، فهي أرزاق. انظر ديك لسه أول مرة أرضى طول العهد، أشوفكم إليكم رزق، هي أرزاق. لتعلم بس وخلق كل شيء كويس فقدره تقديرا، فحين تقرأ فحين ترى أن هذه الأقدار تسير لها كما تستحق تعلم أن الذي قدر عليك هذه الأقدار من؟ الله حبيبك، فأنت ساعدها تعمل ايه؟ ترضى بل وتسعد. محمد بن كناتة قال: لما مات زر ابن عمر بن زر الهمداني، عمر بن زر الهمداني أحد التابعين من أفاضل الناس وأشياء، عمر بن زر الرعاص من الحاملين. عمر بن زر مات ابنه فجأة وكان شابا، ابن شباب فجأة ماشي كده في الشارع. لا وهذه الحادثة أو هذه البلية كثرت في هذه الأيام، موت فجأة. اللهم إنا نعوذ بك من موت فجأة، يعني كثرت بشكل ملحوظ أن تجد الشباب 23 و 25 سنة فجأة يموت هكذا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. مات ابنه فجأة، فجاء أهل بيته يبكون، طبعا زوجته وأخواته قاعدين فيبكوا، فقال: ما لكم ما لكم؟ والله ما ظلمنا ولا قهرنا. فيقع عليه: والله والله ما ظلمنا ولا قهرنا، ولا ذهب لنا بحق، ولا أخطئ بنا، ولا أريد غيرنا. واللي أصابنا ده كان جاي لحد ثاني وجعلنا غيره ظن، والله ما ظلمنا ولا قهرنا. تسمع والقلب يحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وضعه في قبره، اسمع كلام بقى المستسلم. وهذا أيها الإخوة ما سبق أن أشرت به إليكم في معنى اللطف الخفيج، لأن اللطف لطفان، لطف ظاهر وخفيين لم ينشدوا بتنسن تتصل. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللطف لطفان، لطف ظاهر، لطف خفي. وأنت حين تسأل الله اللطف، الله هو لطيف بعباده. شوف قول يوسف يقول: وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزل الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي. انا لما قرات هذه الايه في الحرم السنه قبل الماضيه في عمر رمضان، والله كاني اقراها لاول مره في حياتي، فوارد على الخاطر معاني ما احسستها في حياتي. ان ربي لطيف لما يشاء، كل شيء يجري على الارض بهم بمشيئة الله، وهذه المشيئة تجري باللطف. هذا اللطف يشعرك ان تذكر الله على كل بلية تنزل منك، لان هذا الدواء الذي نزل نزل به بلطف. لذلك اول معنى للصبر ان تحمد الله انها لم تكن اكبر من ذلك، لانها تجري باللطف. ان ربي لطيف لما شاء، اللطف نصفان، لطف ظاهر. ضربنا مثال للروح الظاهر، انك انت تبقى قاعد مثلا في الصيف ده والدنيا حر، قاعد في البلكونه وهو ابنك، وانت قاعد كده وحصاري على الغدا واقف على سور البلكونه، ها هيقع ايدك مسكته وهو نازل، ده ايه ده؟ لطف. ربنا يطلب بيه انك قايم بالليل كده داخل الحمام فوجئت ان خرطوم الانبوبه مقطوع، فجريت جري ورحت قافل الانبوبه وفتحت الشبابيك عشان تخرج الريحه دي، قبل ما كانت زفت الشمعة عشان تحضر الفطار تروح مولعة الشقة تولع، فده ايه؟ لطف. ولكن كل ده لطف ايه؟ ظاهر. اما اللطف الباطن ان يفيض الله عليك سكينة حال نزول البلاء، ده لطف ان البلاء ينزل فعلا، ان ابنك ده ما يحسوش وقع وانت نازل على السلم عمال تقول الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، ده ايه؟ لطف. اظن اني ساعات وضربت لكم مثال ان احد الاخوه نسال الله عز وجل ان يأجره في مصيبته وان يخلفه خيرا منها، جاي من السوق وابنه بيقابله على الرصيف الثاني، بابا جه بقى ابي جه بيجي الولد راح اصطدمها عربيه، العربيه بتدوس عليه والاخ بيبص يعني، فيقول لم اجد على لساني غير الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت هذا هو اللطف. وهذه ايضا تعلمتها من احد الاخوه شاب صغير والله، كان يتوضا على النيضه والنيضه معموله حرف عالي كده، رجله اتزحلقت وقع على النيضه اتكسر له 6 اضلاع من صدره اتكسر، وراح يجيب صدره، والله ما سمعت منه خلال 20 يوم لفظه غير الحمد لله. هذا هو اللطف. اللطف ليه؟ الباطن هو ده اللي نزل على عمر بن زاوية لما مات ابنه، شوف اللطف يخليه ايه؟ فلما وضعه في قبره قال رحمك الله يا بني، والله لقد كنت بي بارضا ولقد كنت عليك حبيبا وما بي اليك من وحشة ولا الى احد بعد الله. شوف الكلام، الله اكبر. اسمع تاني كده يقول ايه؟ يقول رحمك الله يا بني، والله لقد كنت بي بارا ولقد كنت عليك حجبا وما بي اليك من وحشة ولا الى احد بعد الله فاقة ولا ذهبت لنا بعز ولا ابقيت علينا من ذل، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك يا ترج، لولا هول المطمع ومحشره لتمنيت ما صرت اليه، فليت شعري يا زر ماذا قيل لك في القبر وماذا قلت. سبحان الله، سبحان من ألهم هذا الكلام عبدا. اوعى تفكر ان اللسان ساعتها اللي بينطق، لان الله يلهم من شاء ما شاء. انظر يقول رحمك الله يا ابن، معلش انا اقول كلام ثاني، انا خايف اقف اشرحه يضيع معنى الكلام، لكن مضطرين نشرح عشان يظهر اثر هذا الكلام الجميل. يقول رحمك الله يا بني، والله لقد كنت بي بارضا ولقد كنت عليك حبيبا، حبيبا يعني بحافظ عليك، بلمك بداري وراك بحق بحن عليك ولقد كنت عليك حبيبا وما بي إليك من وحشة من تصحفني ولا إلى أحد بعد الله فاقح فاقح يعني فاقح من السئيل لحد لا الله مش محتاج لك أنا محتاج لربنا أكثر ولا ذهبت لنا بعيد ولا أبقيت علينا من ذل ما خدتش العز انت وموت ولا خلفت بعديك ذل علينا من أبقى تبقيله ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك أنا خايف عليك الحزن ليك حزين لك إنك في القبر دلوقتي لما قيل لك من ربك وما دينك ومن نبيك ماذا قول أنا حزين لك ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك يا جر لولا هول المضلع ومحتره لتمنيت ما صرت اليه لولا هول المحتر كنت قلت يا ريتني كنت انا مش يا ريتني كنت انا عشان ابني ولكن يا ريتني كنت انا ارغب بالراحه من الدنيا لكن انا خايف من النفس خايف من مراجعه ربنا لتمنيت ما صرت اليه فليت شعري يا زر ما قيل لك وماذا قلت ثم قال اللهم انك وعدتني الثواب بالصبر على زر اللهم انك وعدتني الثواب بالصبر على زر اللهم فعلى زر صلواتك ورحمتك اللهم اني قد وهبت ما جعلت لي من اجر على زر لزر اللهم اني وهبت ما جعلت لي من اجر هل في صبر على زر لزر اديله الاجر ده لزر صله مني فلا تعرفه قبيحا وتجاوز عنه فانك ارحم به مني اللهم واني قد وهبت لزر اساءته الي فهب له اساءته اليك فانك اسود مني واكرم شوف الكلام فلما ذهب لينصرف قال يا زر قد انصرفنا وتركناك ولو اقمنا ما نفعناك اللهم ارزقنا علما نافعا نحتاج ان ننتفع ايها الاخوه هذا هو اللطف الباطن متى ياتيك حين نسرح في رياض القران كل هذا كان تحليقا منا على قوله وخلق كل شيء فيه فقدره تقديرا كل امر لحكمه ولكن حكمه الله عز وجل قد لا تنكشف للنظره الانسانيه البسيطه وللعقل الانساني القاصر انت تعرف الحكمه ايه قد لا تصل اليها فلذلك تستسلم كما امرك الله حين قال فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وانتم لا تعلمون انك قد تاتي الاسباب اوعى الكلام يتم مننا يمين ولا شمال احنا بنتكلم في ايه كيف تتدبر القران وانت بتقرا كده متعملش ايه وهزرها ما تنبرش كلام كده وخلاص وتقول ختام لا انا عايزك كل ايه تقف معاها تسحبها من القران تكتبها كده وتكتبها في كراسك وترصهم تحت بعض زي ما قلتهم لك انا دلوقتي كده ان كل شيء خلقناه بقدر وتيجي تحتها تكتب وخلق كل شيء فقدره تقديرا وتيجي تحتها تكتب حتى ان تكرهه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وتيجي تحتها تكتب وحتى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وتحتها وهكذا من حين تقرا هذه السلسله بعد ذلك تعيش نعيم القران وملذته تعيش متعته تعيش سعادته حين ترى انك تاخذ بالاسباب وهذه الاسباب التي تعرف الناس عليها لا تجد اثارها تتبعك تاتي بالمقدمات التي يراها الناس ملزمه لوجود نتائج فلا تاتي بالنتائج المرجوه ماذا تطمح حين ذاك تعرف ان اراده الله فوق كل اراده قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله بعد أن تأتي بالأسباب وتأتي بالمقدمات ولا تجد النتائج فترضى بقول الله عز وجل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فترضى بقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تأتي بعد ذلك فترضك إلى الكوي المتين حين تقرأ قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. فقال لا، وهو القاهر فوق عباده وهو حكيم خبير. فقرأ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فقرأ فحالا لمن يريد. فقرأ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. حين تجعل هذه الآيات وتتأمل فيها تعيش القرآن فتصبح حياتك يسيرها القرآن، أفكارك يركبها القرآن، آمالك وآلامك يصنعها القرآن، حينها تعيش القرآن فالقرآن يصنعك. بالقرآن تعيش وتتمتع وتلفز، فحينها تعيش حياة حقيقية. يقول ابن القيم والناس في السماع على ثلاثة أقسام، نسل في السماع اللي يسمع، أحدها من اتصف قلبه بصفات نفسه بحيث صار قلبه نفسا محضا. يا رب لطفك يا رب، واحد قلبه بقى نفس قلبه صار نفسا. تتساءل انت تقول لي ايه الفرق بين القلب والنفس؟ حد يعرف ايه الفرق بين القلب والنفس؟ لا، من القرآن، من القرآن ربنا يقول إن النفس لأمارة بالسوء تأمر بالزنا، لأن ده كلام امرأة العبيد قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تأمر بالقتل فطوعت له نفسه قتل، النفس تأمر بالشرك. السامري يقول إيه؟ فأخذت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك فقبضت قبضة من أجل الرسول فلبستها وكذلك سولت في نفسي. هذه هي النفس. في القلب ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، القلوب تطمئن بذكر الله. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالقلب محل السكينة ومحل الطمأنينة ومحل الرضا ومحل الإيمان. هو يقول الله عز وجل أولئك كتب في ولوبهم الإيمان. هو ده الفرق بين القلب والسنة. القلب في الإيمان، في التقوى، في اليقين، في خشوع، في التوكل، في الرضا. النفس تأمر بالسوء، تأمر بالتحذير، تأمر بالشرك، تأمر بالكفر، تأمر. بعض الناس استولت نفسه على قلبه وصار قلبه نفسا محضا، فغلبت عليه آفات الشهوات ودعوات الهوى، فهذا حظه من السماع كحظ البهائم، لا يسمع إلا دعاء ونداء. بل قلبه بقى نفس يبقى بيسمع مثل البهائم، لا يسمع إلا دعاء ونداء. القرآن يسمعه كده، لكن مع الأغاني شوف كلام ابن القيم بقى في غزة الأحسان، يدب رجليه ويحرك دماغه ويخبط طربوشه في الأرض إلى آخره. والقسم الثاني من اتصفت نفسه بصفات قلبه فصارت نفسه قلبا محضا. الاولاني نفسه استولت على قلبه فبقى قلبه يامر بالسوء والفحشاء. الثاني اللهم اجعلنا منهم يا رب، استولى القلب على الناس فصارت النفس قلب، فصارت النفس تطمئن بذكر الله، فصارت نفسه قلبا محضا، فغلبت عليه المعرفه والمحبه والعقل واللب وعاش صفات الكمال فاستنارت نفسه بنور القلب واطمأنت إلى ربها وقرت عينها بعبوديته وصار نعيمها بحبه وقربه، فهذا حظه من السماح مثل أو قريب من حظ الملائكة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، من الذين يسمعون يعني وحظهم كحظ الملائكة. فصار سماع القرآن غذاء قلبه وروحه، صار سماع القرآن قرة عينه ونعيمه من الدنيا، صار سماع القرآن رياضه التي يصلح فيها، صار سماع القرآن حياته التي بها قوامه. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. أيها الأخوة، قبل أن ننتقل من موضوع القرآن ولا ينبغي الانتقال عن القرآن أبدا، أشوق إليكم حديثا واحدا في لتعليق أو لربط موضوع القرآن كيف تواجه به الشهوة. لأنك إذا انشغلت بالقرآن وبتلاوته وبتدبره وتأمله، هذه إجابة سؤال كيف تواجه الشهوة بالقرآن، فتصبح لذة القرآن عندك هي أمتع اللذات وأعمقها، تصبح أمتع اللذات وأعمقها وأعظمها وأرفعها وأعلاها، فحين ذاك تنشغل بالقرآن عن كل شهوة. حرام يعني، انتبهت؟ أضف إلى ذلك، اسمع هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حذير بينما هو ليلة يقرأ فيهم بديه إذ جالت فرسه، هو قاعد يقرأ القرآن في المرمد بتاعه، فجالت الفرس، جالت يعني تحركت كده فتلفت ودارت في المرمد بتاعها، فقرأ ثم جالت أخرى، جالت الحركة بتاع الفرس فجالت أيضا. قال أسيد فخشيت أن تقع يحيى، يحيى ابنه، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال الصد عرجت في الجو حتى ما أراها. خرج لا تخيل أنت كده مثلا بالوقت بتاعنا زي نجفة ضخمة جدا 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 كده دايرة مليانة نور زي الظل كرات، بصلها كده فتنتصع تصع 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 في السماء لحد ما اختفت. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بين انا البارحة في جوف الليل، في جوف الليل خلي بالك من دي، لان ربنا قال للنبي كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يا ايها المسلل قم الليل الا قليلا، قل معايا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه وايه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هو أشد وطئا وأقوام قيلا. في جوف الليل اقرأ، أبو يحيى أسيد بن حضير يقرأ في جوف الليل يقول إذ جالت فرسي، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. شايف التفاعل؟ كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقعد معاه، هو بيقرأ والفرس بتدور، هو يسكت عشان يسمع في ايه مرة ايه اللي يحصل من جولان الفرس. الرسول يقول ايه اقرأ. قال فقرأت ثم جالت أيضا اقرأ ابن حذير. قال فانصرفت يا رسول الله وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة نزلت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فتنزل الملائكه بتلاوه القران تستطيع ان تستشفها من ايه اخرى من قول الله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ايه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتصبح الملائكة أولياء تنفور إذ يوحي ربك إلى الملائكة بأني معكم فيصح فثبتوا الذين آمنوا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة. فإذا استشعرت عظمة القرآن وامتلأت قرآنا نزلت عليك الملائكة تثبتك وتصرف عنك السوء والفحشاء. لما صدق يوسف في اللجء إلى الله عز وجل قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولما صدق يونس للنون في الجيك ثبته الله وأعانه وأخرجه. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجنا من كل غم وبلاء يا رب. فالقرآن ينجيك بفضل الله عز وجل ولكن الذنب وعشته تلكم الأولى. ثم كيف نواجه الشهوة واقعيا بالقرآن؟ نحن الآن نعالج مشكلة النظر. حين تخرج من بيتك لابد أن تكون لك نية. إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى. أنت ستخرج من البيت وحتما أنت تعلم تعرف وتأكد أن في الشارع نساء متبرجات ولا مفيش فيه فاستعد. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ده الكلام ده في حفظ في حق المنافقين أن المنافقين يقولون يا رسول الله احنا كنا عايزين نطلع معاك وكنا عايزين نحارب بس حصل وكيف وكيف فربنا سبحانه وتعالى بيقول لو كانوا عايزين يطلعوا غير ايه؟ كانوا استعدوا. واحد يقول انا والله ببقى عايز احرص ان انا احضر الصف الاول واحضر تكبيرة الاحرام في المسجد لكن دايما بيبقى المواصلات زحمه وباجي متاخر. نقول له ولو ارادوا الخروج لا عدوا له. لو انت صحيح حريص انك تحضر تكبيرة الاحرام عارف ان المسافه تاخد نص ساعه تديها انت ساعه يعني قبل كده تدرك ايه في البيت يعني ها تعالى بدري شوي وهكذا دايما كل القاعده دي ولو اراد الخروج لعنده حجه ما تتمناش. داخل الحرص الكاذب وعليك بالحرص الفعال اللي يحركك صحيح ويوديك تماما انك اذا اردت الخروج فالعبره بعموم اللفظ لا لا بخصوص السبب عموم الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الخروج يعني للجهاد. فإذا أردت الخروج للجهاد جهاد النفس جهاد الهوى جهاد الشيطان تعمل إيه؟ تعد عدة كما قال بعضهم إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. ما تنملش تستعد قبل ما تخرج من الجيش عارف ان الشارع مليان نساء وانت عينيك مبتلى بالنظر للنساء. يقول لي كده احد الشباب اللهم عافي كل مبتلى اللهم نجي كل مفتون. يقول انا بقى ماشي في الشارع كده لو واحده بصه من الدور العاشر عيني تضرب في الجبهه من فوق مبتلى بسيطه يا رب عافي كل مبتلى مبتلى يعني اقل ما تخرج من باب البيت مجهز نفسك انك لما تقابلك وحدها تعمل ايه؟ تقول خلاص ارد وصل. الرسول قال افرد بصرك خلاص ارد وصلك من الارض. اتفقنا اتفقنا. يخرج ما يردش بصره. يجي ثاني يوم ها هتعمل ايه؟ يقول ارد وصل. لا بقى ما انت قلت امبارح انت هتخدع نفسك ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم انت تخدع نفسك. لا عايزين وجهه واقعيه. اخجل اخف عند الخروج. كان احد مشايخنا اما كان يجي لنا القاهره وبعدين عايزين نسفره فعايزين نروح نركبه عربيه بسرعه خليل فنقوم نروح للسواق نقول له الله يكرمك لو سمحت بلاش تشغل اغاني وبلاش الدخان. فالشيخ يقول لا 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 سيبوه براحته دعوة، وإن ما فعلت أنا مجهز نفسي. مجهز نفسه على إيه؟ السجة اهتماما عشان السجاية، وجايب دبوس يحطه على عينيه عشان ما يشوفش حاجة، وجايب وكمان تسجيل بسماعات في ودانه عشان ما يسمعش. إذا لا أسمع لا أرى لا أتكلم. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر إمكان ما فيه، يبقى ينعزل عن العالم ويعيش مع القرآن. هكذا تعيد الهدى قبل ما تخرج، عارف انك هتنظر، جاهز نفسك. طب هعمل ايه؟ نقول لك تبقى انت اول حاجه معاك مصحف، ده اللي بقول عليه دايما، ها سلاحك، ما يخسرش جيبك ابدا. خارج انت من الشارع ورايح المحطه عشان تركب، مصحفك في ايدك وعمال تقرا في يدك وتتامل وتتمعن. فوجئت انت انك كنت ماشي بتفضل برضه في المصحف على طول، ده انت ترفع عينك وليه تقع عين فرد على مرأة. خلاص يبقى الوسيلة دي سبعة. نشوف وسيلة تانية.
وسيلة ايه تانية؟
لسه في وسيلة تانية وثالثة ورابعة وعشرة. انا معاك لما خليك تبطل ان شاء الله. نعمل ايه؟ ملازمة صديق تستحي منه. تتفق مع اخيك، انا بخرج الساعة 7:30 البيت، تعدي عليا تاخدني وتبقى ماشي معاه، بحيث ان انت تستحي انك انت تنظر الى الله وهو معك. واحد يقول ايه دي بقى؟ ده انا المفروض اتكتف من ربنا، يبقى انا ما استحيش من ربنا واقعد استحي من واحد. الرسول علمه كده، انك في الاول لابد من مجاهده واقعيه. قال لمعاذ استحي من الله حياك من رجل ذو هيبه في قومك. فتستحي ماشي، مفيش مانع انك في الاول كده. الرسول كان بيعلم الصحابه كده انهم يرهبوه في الاول، قال استحيوا فاني اراكم من خلف ظهري كما اراكم من امامي. معنى كده بيعلمهم انهم يراوا عينه هو وما يراوش نظر الله. معلش لازم يتعلم في الاول كده، خلينا واقعيين. فلازم صديق تستحي منه، دي نمره واحد. اثنين، تتخذ الطرق الخارجه. يا مرحبا النور، انزل انزل تصلون. اللهم صل على النبي محمد. معروف ان انت شارع ماشي في الشارع، الشارع ده اسمه شارع ايه؟ الشارع اسمه ايه؟ الجيش. شارع الجيش مليان بلاوي شو مثلا، ده مثلا يعني كل نساء متبرجات و لكن انت عارف انك انت ممكن لو دخلت من ورا الاستاد ونشوف في الشوارع الجانبيه كده، وفي الاخر رحت محدش عن المحطه على طول، يبقى هتقابل عدد او حجم اقل. مش هقول مش هتقابل، لا، ده لا يخلو من هذا البلاء ارض، اللهم قلل منهم ما كثر يا رب. لكن هنحاول تبحث عن طرق اقل شرا وتعدي على طول. طب ما فيش فايده، ما مش قادر، بس بتخرج مع صاحبك وبتمشي معاه وبتتخذ الطرق الفارغه، وساعة ما تلاقي واحده تقول لك ايه عينيك عماله تفعص، اعمل ايه؟ هنا سنصل الى الحل الجذري، انك لابد ان تغمض عينيك تماما، تربط منديل وتكتب عليه مغلق للتحكيمات. ده ما مفيش حل. لابد ايها الاخوه ان ننجو من النار، اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار، ودعونا من الطرق المثالية التي نقولها وثم لا تأتي بنتيجة مع أمثالنا من أصحاب القلوب القاسية. اللهم طيب قلوبنا يا رب، فلنأخذ أي طريق في الجنة. أظن أني ذكرت لكم قبل ذلك قصة الرجل الذي طلب من الله أن يأخذ بصره، لا ولا لا؟ طلب من الله يأخذ بصره، قال اللهم إنك كنت أعطيتني نظرا استعين به على طاعتك فصار لي فتنة، اللهم فاخبر بصري اليك. فعاني. ثم في يوم كان له قائد لا يلائمه، جلس في المسجد فذهب القائد واراد ان يتبرج، غلبه الغائب، فقال اللهم انك كنت جعلت بصري نعمة فصار لي فتنة، فسألتك قبضه فقبضته واني اخشى اليوم فضيحة، فاللهم رد علي بصري. فرد الله عليه بصره وقام يمشي. الإمام مالك ابن أنس الذي يذكر هذه القصة يقول: فرأيته أعمل ورأيته صحيحا يمشي. فمش عيب أبدا، مش هقول لك أكبر إنك تعمل، أحسن بعدين تندم تكفر، لكن حاول أن تتخذ وسيلة وسط. إنك تغمض عينيك تمام، بتنسى وتفتح، لا اربطها بقى هتكسر. لا، نحن نريد الجنة وليس عايز الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قد يعطيك الطبيب دواء ولكن هذا الدواء في غاية المرارة وروح وحدك، ولكن املك في الشفاء يجعلك تواظب على هذا الدواء. ثم يمكنك ايضا ان تدعو بدعاء الحاجة. كان احد مشايخنا يعلمنا شيئا لعله تجميع كده لا نحب ان يكون بدعة: اللهم انا نعوذ بك من البدع في الدين. يكون اذا هممت بالامر فانت تحتاج الى ركعتين استخارة وركعتين قضاء حاجة وركعتين ركعتين توبة، توبة الاول، ركعتين للتوبة، ولكن ركعتين سنة التوبة هذه مهجورة عند الناس. توبة وان كانت ركعتين قضاء حاجة صح الحديث في الذكر بالدعاء، ولكن لم يصح الحديث في الركعتين، والاستخارة مشهورة. فاستعين بكثرة الصلاة، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. افق النظر الى المصحف، فان لم تفعل لازم صديقا يستحي منهم، فان لم تفعل اتخذ الطرق الفارغة، فان لم تفعل غمض العينين، ومع كل هذا استعن بالله واكثر من الصلاة. ثم قيل: بما نستعين على غض البصر؟ قال: علمك بأن نظر الله إليك أشفق. علمك بأن نظر الله إليك أشفق. ثم أيها الأحبة، نختم الليلة بأن أهم شيء في كل هذا الذكر، تلاوة القرآن، الصلاة، كثرة الصيام، تلك الوصفة التي وصفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الفاءة فليتزوج ما لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر، فإنه له وجاء، الزواج أغض للبصر، فإنه له وجاء. لكن في كل هؤلاء هناك الأمر الأهم، أن هذه الأعمال تصل إلى القلب. فكيف فأي خطبة بعد رمضان؟ قلت: صمنا، نعم صمنا، وقمنا، نعم قمنا، وبعضنا اعتكف وبعضنا اعتمر، وتصدقنا وصلينا العيد، وذكرنا الله وتلونا القرآن، فاللهم لك الحمد والمنة. ولكن ليست القضية اننا قمنا ولا قمنا، انما القضية ماذا فعل الصيام والقيام في القلوب. هل تغير قلبك؟ هذه القضية. يقول ابن القيم في كلام له خطير: ان بين العمل وبين القلب مسافة، بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طرق يمنعون وصول العمل الى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه الى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الاخرة ولا نور يفرق به بين الحق والباطل. بيقرأ كل يوم 3 أجزاء وبيصلي صلوات الجماعة زي الأخ اللي بعت لي الورقة دي، بصلي الجماعة وبحضر الدروس وبقوم الليل وبصوم وبرضه مصر على الصلاة، لأن كل هذه الأعمال لم تصل. اللهم سهل قلوبنا يا رب. يقول ابن القيم: بيننا مسافة، وفي تلك المسافة قطع طرق يمنعون وصول العمل إلى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل إليه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين الحق والباطل ولا قوة على أمر الله. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين النافع والضار. السؤال الآن: كيف تصل الأعمال إلى القلوب؟ طب ازاي بقى؟ نوصل، احنا بنعمل اهو، بنصلي وبنحضر وبنذكر القرآن، ازاي نوصل العمل للقلب؟ أظنه يحتاج إلى درس مستقل. ولكن أشيرك مؤقتا إلى باب لابن القيم في كتابه القيم تاريخ الهجرتين، اسمه قاعدة، هذا الباب عنوانه كده قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال. هذا يشرح فيه كيف يصل العمل إلى القلب، ويذكر فيه أنه بسببين ليس لنا مدخل الليلة في هذه المسألة، ولكن أذكر لك فقط مجمل الكلام أنه لا بد لوصول العمل إلى القلب من شيئين: طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال، أمرين اثنين: واحد حراسة الخواطر، اثنين صدق التأهب للقاء الله. حراسة الخواطر لأن هذه الخواطر الرديئة التي تطيف بك وتشغل قلبك، هذه الخواطر الرديئة التي تدخن على القلب تشغل القلب تشتته عن الله عز وجل، لا تجمع شمل القلب وهمه مجتمعا على الله. فحين ذات القلب أي أنت قاعد معنا، أنت معنا وقلبك في البيت، أنت قاعد معنا هنا دلوقتي وقلبك فين؟ قلبك فين؟ أقول الحق، قلبك في بيت الناس مع الزوجة والأولاد، قلبك في الشغل مع الموظفين والمدير، قلبك في الشارع مع المواصلات، قلبك في عربيتك، قلبك في فلوسك، قلبك فين؟ فإذا كان الأمر كذلك، ماسك أنت المصحف أهو وعمال تقرأ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هم وخيرهم مما يجمعون. قل أرأيتم إيه الأول لما عرف الفتى دي؟ قل بفضل الله وبرحمته. قل أرأيتم ما أنزل الله إليكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. إيه الأول لما عرف دي؟ ما أصل الأيه فين؟ مش مع الآيات، فكل آية تقراها أنت بحلال ثاني وأنت بتقولها ثاني في وسطها أنت كيف تيجي تجيبه، وعلى ما تجيبه يكون ثلاث ثاني تيجي وهكذا. اللهم اجمع عنا قلوبنا تجمع، تحتاج إلى حراسة الخواطر يحفظ بها دي الأولين. اثنين صدق التأهب للقاء الله، أنك تعتقد أنك قد تموت الآن، فهل أنت جاهز؟ جاهز تموت دلوقتي؟ مين عنده استعداد يموت دلوقتي؟ أخشى أن تكون مغرورا، أوعى تموت دلوقتي. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة الموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. صدق التأهب للقاء الله أنك تبقى مستعد وجاهز. من أجل معاذ بن جبل كده حين ذات ليلة مات كان يقول لصاحبه: انظر يا بني هل أصبحنا؟ انظر هل أصبحنا؟ انظر هل أصبحنا؟ فلما قال له الغلام أصبحنا قال: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكي الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لغمأ الهواجس ومكابدة ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب. مرحبا بالموت مرحبا، حبيب زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من الندم. جاهز، أريدك أن تكون هكذا. يجيك الموت الوقت جاهز، بس مش جاهز ثلاث أيام بقى، جاهز أن تنتقل لإنسحابك كما قلنا في خطبة اليوم، جاهز أنك تتوزن. ساعة ما تتوزن أي الكفتين ستطب، فأنت بهذين الأمرين توصل العمل إلى القلب. جميل، حراسة الخواطر وصدق التأهب للقاء الله. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وصلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين.